من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول، من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذه الحلقة الخاصة، والتي أود أن أتكلم فيها عن أسرار عبادة هي من أجل العبادات، من العبادات المحبوبة إلى الخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه، ألا وهي عبادة الصيام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يتقبلها سبحانه وتعالى. فإن قلوب سلفنا الصالح كانت معلقة طيلة السنة بشهر رمضان لما يعلمون فيه من الخير، ولما يعلمون فيه من الأجر العظيم. فكانوا بعد رمضان بخمسة أشهر، طيلة رمضان وخمسة أشهر، يسألون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم ما قدموا في رمضان. وفي الستة أشهر التي هي بقية السنة يسألون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم رمضان. فكان الواحد منهم لا ينسى شهر رمضان لما يعلم فيه من الأجر العظيم. سبحان الله، إخواني وأخواتي، من الناس، ولا أتكلم إلا من باب النصيحة، من الناس من كان في شهر شعبان كما نحن في شهر شعبان، وكان يرتب بعض الأمور في رمضان أنه سيفعل ويفعل ويفعل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا رمضان وأن يتقبله منا. فمات بعضهم في الخامس والعشرين من شعبان، ومات آخرون في الثامن والعشرين من شعبان، ومات آخرون في التاسع والعشرين من شعبان. وأنعم الله علي وعليكم وأدركنا رمضان الماضي، وربما ينعم علي وعليك بأن ندرك رمضان الآتي. لكن يا ترى ماذا نويت؟ ماذا ستفعل في شهر الصيام؟ الأجال بيد الله سبحانه وتعالى، وربما يخرج الواحد منا نفسا ولا يدخله، وربما يدخل نفسا ولا يخرجه. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فعلى الأقل لن أعدم نية صالحة أؤجر بها بين يدي ربي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهناك من ينوي أن يضيع رمضان وأن يسهر في رمضان، وهناك من أعد العدة للناس حتى يشغلهم عن رب الناس في رمضان، وهناك من يفكر ليل نهار كيف يحس العباد أو يحس العباد على طاعة الله في رمضان، كيف نكون عونا لكم في رمضان، كيف نضع أيدينا في أيدي المسلمين ونقول تعالوا جميعا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى في رمضان وفي غير رمضان، لعل رمضان هذا يكون رمضان العزة والنصرة والعودة لهذه الأمة لدين الله سبحانه وتعالى. لكن الصيام له أسرار، فرض الله عبادة في شهر رمضان وهي الصيام. لماذا لم يفرض رب العالمين في رمضان الصدقة؟ أيوة، يجوز أن تتصدق في رمضان وفي غيره. لماذا لم يفرض رب العالمين العمرة في رمضان؟ لماذا لم يفرض الحج في رمضان؟ لماذا لم يجعل طيلة اليوم صلاة مفروضة في رمضان؟ لماذا خص رمضان بالصيام؟ وما هي عبادة الصيام؟ أنا لا أتكلم عن أحكام فقهية لأحكام الصيام، إنما أقول كثير منا الذي يتعبد لربه سبحانه وتعالى، وقل منا من يستفيد من عبادته. يعني نحن الآن في مصر قد صلينا صلاة المغرب، صلينا صلاة المغرب، منا من دخل إلا من رحم رب العالمين، منا من دخل إلى الصلاة قال الله أكبر الله أكبر، سمع الله لمن حمده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما أخذ شيئا من صلاته. أخلاقه، قلبه، نقاوة قلبه، طهارة قلبه، ما أخذ شيئا. مع أن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا لمن يصلي صلاة على الوجه الذي ترضي الله سبحانه وتعالى. أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ما فرض الله إخواني وأخواتي عبادة من العبادات إلا لطهارة القلب، وإلا لتزكية النفس، وإلا للقربة من الله سبحانه وتعالى. الصيام يزكي نفسك، الصلاة لابد أن تزكي نفسك، العمرة تزكي نفسك، الحج يزكي نفسك، قراءتك للقرآن تزكي نفسك، الصدقة تزكي نفسك. ده ما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لتهذيب النفوس وتذكية النفوس. ألم يقل عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ ألم يقل رب العالمين في القرآن الكريم ونفس وما سواها، يقسم سبحانه وتعالى بالنفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم هناك من يدس نفسه ويخبئ نفسه ويبعد نفسه فيشقي نفسه بنفسه. أنا سأتساءل سؤالا مع إخواني وأخواتي، واجعلونا نتكلم بصراحة، بالله عليكم تشعرون بلذة الإيمان؟ يعني الآن حينما أقول، يقول الواحد منا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هل تشعر بأن كلمة سبحان الله يتذوقها القلب، والحمد لله يتذوقها القلب؟ أنا الآن إن أخذت معلقة من العسل أتذوقها وأقول ما شاء الله جميلة حلوة، أشعر بها في فمي. لما؟ لأنني لم أفقد حاسة الذوق. فهل تتذوق تكبيرك وتسبيحك وصلاتك وصيامك وصدقتك مع أن القلب يتذوق أعلى من تذوق الفم، ومع أن العبادات أعلى من حلاوة العسل؟ لكن كما أن الإنسان ربما يفقد الذوق الذي في فمه فلا يعلم أن الحلو حلو ولا يعلم أن المر مر، فهناك من الناس من لا يستطيب الطيب ولا يستحل الحلو، بل ولا يشعر بمرارة المر، بل بعض الناس دست نفوسها حتى أصبحت تتلذذ وتضطرب بمعاصي الله وتشقى وتتعس وتنفر وتنبذ عند آيات الله وعند طاعة الله. فينعم الله علينا بعبادة الصيام التي تتسبب في تهذيب نفوسنا وطهارة قلوبنا ليسعدنا ربنا سبحانه وتعالى. والله لو كانت السعادة تباع في مصنع من المصانع لبيعت ساعة السعادة بالملايين. يا أخذ راتبي وأنطلق إلى مصنع السعادة، إلى محل السعادة، إلى دكان السعادة، وأقول خذ هذا المبلغ وأعطني سعادة ادخلها على زوجتي وأولادي وعلى نفسي فأصر وأسعد. الناس ما يذهبون إلا للمصايف إلا ليسعدوا، وما ينتقلون من شقة إلى شقة إلا ليسعدوا، وما يرتبون أثاث البيت إلا ليسعدوا، وما يعملون ليأخذوا الأموال إلا ليسعدوا، وما يلبسون إلا ليسعدوا، وما يتزوجون إلا ليسعدوا، وما. لكن كثير منهم يفعل هذا ولا يشعر بالسعادة لأنه خالف طريق الله سبحانه وتعالى. فتأتي عبادة الصيام التي تشعرنا جميعا بالسعادة إذا صمناها على الوجه الذي يرضي الله. وتأملوا معي في أول سر من أسرار الصيام، تأملوا معي. أيوة الصيام له أسرار. أول سر من أسرار الصيام، لاحظوا معي شريعة الله الغراء وشريعة الله الكاملة. لماذا يسن النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نعجل الفطرة وأن نؤخر السحور. ما زال الناس بخير ما عجلوا الفطر كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يؤخر صلى الله عليه وسلم سحوره حتى يكون بينه وبين أذان الفجر ما يقرب من قراءة 50 آية كما يقول زيد رضي الله تعالى عنه. فكان يؤخر السحور وكان يعجل الفطر. أتدرون لما؟ لأسرار عدة، بخلاف مخالفة المشركين ومخالفة في نقطة مهمة يا إخواني وأخواتي. تأملوا، أنا الآن أمام الطعام قبل أذان المغرب وأمام الشراب، أشعر بالعطش والماء أمامي ولا أستطيع أن أشرب. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرني بالصوم ولا فطرة إلا عند أذان المغرب، حينما يرفع أذان المغرب. أنا جعت يا جماعة، أشعر بالجوع والطعام بين يدي والطعام في بيتي، الطعام في الثلاجة في المطبخ، ما أستطيع أن أكل. قبل المغرب بدقيقة الطعام حرام، حرام عليك. قبل أذان المغرب بنصف دقيقة الطعام حرام عليك. قبل أذان المغرب بعشر ثواني الطعام محرم عليك. بثانية واحدة الطعام محرم عليك. يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر على التو واللحظة، أقول بسم الله وأشرب، بسم الله وأكل. سبحان الله، من ثانية واحدة، من لحظة واحدة كان الطعام محرما علي، كان الشراب محرما علي، والآن حينما رفع الأذان بكلمة الله الله أكبر تحول الطعام علي من محرم إلى من حرام إلى حلال، من طعام أنا ممنوع منه إلى طعام أنا مأمور بتناوله. فرق كبير. ثم يبيح الله سبحانه وتعالى لنا أن نأكل طيلة الليل. تأكل بعد المغرب بعد العشاء لا حرج عليك، في السنة الحادية في الساعة الحادية عشر ما فيش مشكلة، في الساعة الواحدة بعد نصف الليل ما فيش مشكلة، الثانية ما لا إشكال لا إشكال لا إشكال. والنبي عليه الصلاة والسلام يشرع لك تأخير السحور، فتجلس وتضع المائدة وتأكل وتشرب، وفجأة يرفع الأذان واللقمة في يدك، يرفع الأذان الله أكبر الله أكبر، سبحان الله، اللقمة قطعتها أنزلتها مرة أخرى، الله أكبر في المغرب حولت الطعام من محرم إلى مباح، والله أكبر في الفجر حولت الطعام من حلال علي إلى محرم. المسألة ليست أن الله يحرمك من الطعام والشراب، ولا أنه أراد تعذيبك سبحانه وتعالى بأن يأمرك ألا تأكل ولا تشرب وألا تأتي شهواتك، لا 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 لا، إنما لطهارة القلب وتزكية النفس والسعادة التي يدخلها الله على قلوب عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هنا يظهر من العبد، خد بالك، يظهر من العبد كمال العبودية لرب البرية. أيوة، كمال العبودية. إيه هي العبودية؟ أن يقول الرب للعبد افعل ويقول العبد سمعت وأطعت، لا تفعل سمعت وأطعت، قف يقف، تحرك يتحرك، قم يقوم، استيقظ استيقظ، نم أنام. هي دي العبودية. العبودية أن يظهر منا السمع والطاعة لأوامر ربنا سبحانه وتعالى، لأحكام ربنا. فالصيام يبرز هذا، يبرز منك كمال العبودية. الله أكبر تحل لك الطعام، والله أكبر تحرم عليك الطعام، فيظهر منك كمال العبودية لرب البرية جل جلاله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، هي دي العبودية، هي دي العبودية. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كمال العبودية. سر آخر من أسرار الصيام، الصيام يظهر محبتنا لله، الصيام يظهر محبة الخلق لخالقهم ومحبة المربوب لربه ومحبة العبد لسيده ومحبة المملوك لمالكه جل جلاله. لما إخواني وأخواتي إن كل العبادات التي فرضها رب العالمين سبحانه وتعالى إما أن تكون بذلا لمحبوب وإما أن تكون كفا عن محبوب. تأملوا العبادات كلها إما أن تكون بذلا لمحبوب وإما أن تكون كفا عن محبوب. فالزكاة يفرض الله علينا زكاة الذهب، زكاة الفضة، يفرض علينا زكاة الزروع والثمار، أي نوع من أنواع الزكاة، الزكاة فيها بذل محبوب، أبذل المال وهو محبوب لي، وتحبون المال حبا جما، أبذل المال وهو محبوب لي، خذ بالك من اللي جاي، وأصوم فأكف عن محبوبات، الطعام محبوب لي أكف عنه، الشراب محبوب لي أكف عنه، الشهوة محبوبة لي أكف عنها. إيه ده؟ يبقى العبادة تبذل فيها محبوبا أو تكف فيها عن محبوب. الحج بتبذل محبوب المال والجهد والوقت وتكف عن محبوبات في أثناء الإحرام كالشهوة ونحو ذلك وصيد البر ونحو ذلك. ألا يبقى العبادات يكف فيها الإنسان عن محبوباته أو يبذل الإنسان محبوباته، اسمع، ولا يبذل الإنسان محبوباته ولا يكف عن محبوباته إلا لمن هو أحب وهو رب العالمين جل جلاله. أنا الآن معي فلوس، معي أموال، ذهبت إلى السوق أشتري أي شيء، لولا أن الطعام محبوب لي ما بذلت محبوب الفلوس الأموال لكي أخذ محبوب الطعام الأعلى. والبائع لولا أن الأموال عنده أحب من الطعام ما بذل لك الطعام وأخذ منك الأموال. فالإنسان إذا فعل الشيء يبذل المحبوب لمن هو أحب، فأنا أبذل مالي لمن هو أحب وهو الله، أكف عن محبوباتي لمن هو أحب وهو الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، اسمعوا لي، والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، سامحوني في العبارة دي، كثير منا جفت محبة الله في قلبه، كثير منا تحب ربنا؟ أيوة. أنت بتحب ربنا؟ أيوة. لو أتيتم بأي شخص على غير دين الإسلام وقلتم له هل تحب الله سيقول نعم. محبة الله، احنا ما بنفحلش المحبة، بتشعر بالمحبة دي؟ تتخيلوا الجمادات دي، الخشب ده بيحب؟ ربنا فضل البشر على الخشب، فضل البشر على الجمادات، الخشب ده بيحب؟ ايوة. في الصحيح قيل للرسول عليه الصلاة والسلام أفلا نصنع لك منبرا يا رسول الله، منبر تقف عليه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بلى. فصنعوا للنبي عليه الصلاة والسلام منبرا بدرجتين، منبر بدرجتين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقف أمام الناس يخطب على جذع نخلة، فلما صنعوا له المنبر ترك الجذع وارتقى المنبر صلى الله عليه وسلم. ما أنا عارف، أنا عارف والله، أنا عارف أن أنت عارف الحديث، أنا عارف أن أنت عارف الحديث، أنتوا عارفين أن الجذع بكى، أنا عارف. طب بكى ليه؟ بكى ليه؟ فبكى الجذع حتى سمع الصحابة صوته، بل في بعض الروايات صاح الجذع صياح الصبي. شفتم بكاء الصبي الصغير؟ صاح. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر، يا الله، واحتضن الجذع فسكن، ولو تركه كما قال عليه الصلاة والسلام لظل يبكي. ثم رفعه صلى الله عليه وسلم وجعله درجة ثالثة في المنبر عليه الصلاة والسلام. الجذع بيحب، صعب عليه أن تفارقه قدم رسول الله، صعب عليه أن يرتقي الرسول عليه الصلاة والسلام خشبا غيره وموضعا غيره. محبة يا جماعة، في حاجة اسمها الحب، وأنا لا أتكلم على محبة الرسول، مع أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون أعلى محبة في البشر، إنما أتكلم على محبة لا يماثلها محبة ولا يساويها محبة، وهي محبة الله. الصيام بيظهر محبة الخلق لخالقهم، محبة الله. تتخيلوا يا إخواني وأخواتي إن الحيوانات بتحب. في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من فرس عربي، أي فرس عربي، خذوا بالكم الكلام الجميل للنبي عليه الصلاة والسلام، ما من فرس عربي إلا وله دعوة يدعو بها عند كل فجر فيقول. الفرس، شوف الفرس الحيوان مشغول بإيه، إلا وله دعوة عند كل فجر بيدعو، يقول إيه الفرس؟ اللهم اجعلني أحب ماله وأهله إليه، أي لصاحبه. اللي بيشغل الفرس الحب، الحب، اللهم اجعلني أحب ماله وفرسه إليه. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا مولانا كده في سؤال النبي.
اتفضل.
حضرتك كنت تاني، كان ابني تعبان شوية.
نعم.
كان ابني تعبان شوية وقلت ربنا خد بيده إن شاء الله هذبح له ذبيحة.
نعم.
ففي جماعة قالوا نوزع فلوس بدل الذبيحة دي، هل يجوز؟
يعني انت نظرت هذا؟
انا نظرت هذا ان شاء الله.
طيب حاضر، قل لا اله الا الله.
لا اله الا الله.
لانه جرى على لسانك انك اقسمت بالرسول، وهكذا علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام. ساجيبك حاضر ان شاء الله. فاريد ان اقول بان في رأس للعبادات يا جماعة. تخيلوا لو دخلنا إلى الصلاة والواحد منا يشعر أنه يقف بين يدي رب العالمين الذي يحبه محبة لا تساويها محبة ولو كانت محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن محبة الله محبة عبودية مقرونة بتعظيم. محبة الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يصرف منها شيء لغيره سبحانه وتعالى. بل لا يجوز أن نحب أي شيء إلا وهو تابع لمحبة الله سبحانه وتعالى. تتخيلوا أن كان في فرس ده كان يطعمه صاحبه، وقد تعلق الفرس بصاحبه وهذا الشخص بفرسه، ومرض هذا الرجل. كان الفرس هذه من العجائب، كان الفرس يأتي إلى باب الدار وتدمع عينه على صاحبه، تدمع عينه على صاحبه. فلما مات صاحبه رأى الناس الفرس قد هاج وانطلق إلى أقرب جبل ليلقي نفسه من على رأس جبل. محبة، أنا لا أتكلم على محبة فرس ولا محبة جذع ولا محبة حيوانات، أنا أريد أن أتكلم عن محبتنا لله. الصيام يظهر هذه المحبة، لأنك لن تكف عن المحبوبات. مش المسألة عادة في الصيام، عادة أنني لا أكل، وعادة أنني لا أشرب، وعادة أنني لا أدي، عادة وخلاص. فمن أسرار الصيام أن الصيام يظهر محبة الخلق لخالقه. من أسرار الصيام أنه يدرب العبد على زاد الصبر، يدرب العبد على زاد الصبر. إخواني وأخواتي، أيهما أعلى؟ الصبر على الصبر الاختياري أم الصبر الاضطراري؟ أضرب مثالا ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. صبر يوسف عليه السلام على أذية إخوانه حينما ألقوه في غيابة الجب في البئر، هذا الصبر أعلى ولا صبره عن امرأة العزيز أعلى حينما غلقت الأبواب وتهيأت له وهو شاب ومولاه ولن يشك أحد وهي الداعية، أيهما أعلى؟ صبره عن امرأة العزيز ولا صبره على غيابة الجب؟ فرقوا، إن الصبر في غيابة الجب صبر اضطراري، ما كان يستطيع يوسف عليه السلام أن يخرج، إنما لما ألقى القوم دلوهم وكان مربوطا بحبل أمسك يوسف عليه السلام بالحبل فخرج هذا الدلو بيوسف عليه السلام. هذا الصبر الذي كان يصبره يوسف عليه السلام في غيابة الجب يسمى عند العلماء بالصبر الاضطراري، ما كان يستطيع أن يرفع هذا عن نفسه بنفسه. لكن الصبر عن امرأة العزيز الأمر باختياره، وترك ذلك وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. كل صبر اختياري أعلى من كل صبر اضطراري. بعض الناس إذا تكلم عن الصبر يقول صبر أيوب عليه السلام، نعم أيوب النبي صبر، لكن صبره على فقد أولاده وعلى فقد ماله وعلى مرضه وعلى بعد الناس عنه، كل هذا من الصبر الاضطراري. أما صبر الإنسان ومداومته على قراءة القرآن وعلى الصلاة وعلى الدعوة وعلى الصيام فهذا صبر اختياري، والصبر الاختياري أعلى من الاضطراري. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أم أحمد من تونس.
تفضلي يا أخت.
شيخي الجديد، أريد أن أسأل، الحمد لله أني تبت عن الاختلاط والفضل لله سبحانه وتعالى ثم لقناة الرحمة.
الحمد لله.
كنت أشتغل بالتجارة وكنت أختلط نوعا ما بالرجال، والآن تبتنا علي الظلم، كيف ماذا علي أن أفعل؟ ثم السؤال الثاني يا شيخي، نسمع كثيرا عن الشؤم، الشؤم في المنزل، الشؤم في الفرس، الشؤم، أردت أن أستفسر عن هذا الموضوع. هل صحيح موضوع الشؤم أم لا؟
حاضر حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب أرجع للكلام فأقول من ضمن الأشياء التي يدربنا عليها الصيام أنه يدربنا على زاد الصبر. والصبر زاد، الصبر الاختياري أعلى من الصبر الاضطراري. الصبر الاضطراري الذي يسميه بعض العلماء الصبر على المقدور، على أقدار الله. وأما الصبر الاختياري فإنه ينقسم إلى قسمين: صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. والصبر على الطاعة أعلى من الصبر عن المعصية. فصبر الإنسان عن ترك الخمر وترك الزنا وترك الفواحش أقل من صبره على الصلاة، صبره على الصلاة أعلى. اختياري واضطراري، والاختياري أعلى من الاضطراري، والاختياري نوعان: صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. والصبر على الطاعة أعلى من الصبر عن المعصية. والصيام صبر على الطاعة اختياري. إذن الصيام يدربنا على أعلى أقسام الصبر. أقسام الصبر: تصبر، تكون جائعا تقول خلاص المغرب، وتصبر. الصيام له أسرار. الصيام يزكي النفس، يوصلها إلى التقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هناك أسرار كثيرة، لكن الحلقة قربت على الانتهاء، وأريد أن أجيب على يعني هذين السؤالين. السؤال الأول: الأخ السائل الذي يقول ابني مريض ثم قال لو شفى الله ولدي لو عفاه سأذبح ذبيحة، ويقول بأنه نظر ذلك. وبعض الناس يقول يجوز له أن يخرج أموالا، فهل هذا يصح؟ الجواب لا، لا يصح، وهذا نذر طاعة وينبغي عليك أن توفي به. فإذا نظرت أن تذبح فينبغي أن تذبح، لكن يجوز لك أن تغير الذبيحة من ذبيحة إلى أخرى تكون أعلى منها. فلو أنك نظرت أن تذبح خروفا جاز لك أن تذبح بقرة، وإذ لو نظرت أن تذبح بقرة جاز أن تذبح ما هو أعلى كجمل أو نحو هذا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل: إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في الأقصى، أي في المسجد الأقصى، أسأل الله أن يحرره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صليها هنا، أي في المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام أعلى من الصلاة في المسجد الأقصى. لذلك لا يجزئك الأموال عن الذبح، وعليك أن تذبح، وعليك أن تذبح. ومثل هذا النذر: إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا، هذا النذر عند العلماء مكروه، لأنه لا يغير في قدر الله شيئا. ولا تظن أن الله سيشفي مريضك بسبب النذر، لا، هذا مكروه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يستخرج به من البخيل. بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه محرم وإن كان ينعقد في الطاعة. يتقول الأخت أنها تابت من الاختلاط، ماذا عليها الآن؟ عليك الآن أن تكثري من الطاعات، تقبلي على الله الصلوات والالتزام بالطاعة والالتزام بالحجاب، قراءة القرآن، الأذكار، القراءة في قصص الصالحين، تذكر الآخرة، ومثل هذه الطاعات إلى أن تلقي الله سبحانه وتعالى. بتقول: كثير ما نسمع عن الشؤم في المنزل في الفرس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطيرة شرك. الطيرة شرك، التشاؤم شرك. وإيه هو الطيرة اللي شرك؟ هي ما ردت الإنسان أو أنبطه. الطيرة ما ردك أو أنباك، يعني ردك عن شيء أردت فعله، أو أنباك في شيء أردت ألا تفعليه. شاف غراب فعكس الاتجاه، سمع صوت إنسان عكس الاتجاه، لكن واحد سمع صوت غراب وخرج برضو للعمل، يبقى هذه ليست شركا. إنما الشركة ما ردت الإنسان عن شيء أراد أن يمضيه أو أنبط الإنسان عن شيء أراد أن يفعله، وكفارتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول العبد اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. أما مسألة فيه بنسمع عن الشؤم في المنزل وبنسمع عن الشؤم في الفرس يعني الدابة، وفي ونسمع عن الشؤم في المرأة، إنما الشؤم في ثلاثة: الفرس المرأة والفرس والدار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث مختلف فيه على أقوال عدة، وأرجح الأقوال فيه ليس فيها شؤم هذه الثلاثة، حملا على رواية الرسول عليه الصلاة والسلام. إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والدب، هذا إن كان، وهو لم يكون. ولماذا خص هذه الثلاثة بالذات؟ لأن أغلب الناس يتشاءمون بها وهي لا شؤم فيها، إنما الرواية تجمع إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، فمعنى ذلك أنه لا شؤم فيها. هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.